فضعه حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر.
وهذا يدل على ان السنه جعل المصلي عما قد يشغله، المصلى فيه نقوش او ملابس فيها نقوش تشغله، في قصه القميصه الخميصه التي شغل عليها النبي وسمي اعلامها ما اهداها اعلامها، يدل على ان الافضل للامام يتحرى، وهكذا المأموم هكذا المنفرد في نوافله يتحرى يكون مصلاه وملابس ليس فيها شيء يشغله، وليس امامه شيء يشغله، حتى يقبل على صلاته حتى يخشع فيها ويطمئن فيها. ومشروع عن ابي طلحه انه لما سمع قوله تعالى لن تنالوا حتى تنفقوا ما تحبون، قال يا رسول الله ان احب اموالي البيضاء وانها صدقه منا ارجو برها ويخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث اراد الله. قد يكون هذا وهذا. نعم. نعم اللهم ارضى عنه.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من اوديه المدينه في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مفوقه بثمرها، فنظر اليها فاعجبه ما راى من ثمرها ثم رجع الى صلاته فاذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد اصابتني في مالي هذا فتنه. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة، فجعله في سبل الخير فباعه عثمان بن عفان ب50,000 فسمي ذلك المال الخمسين. باب العمل بالسهو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد
والمعنى وإن كان معنى أنه صلى الله عليه وسلم يقعنا من السؤال ليشرع للأمة، ولهذا قال إنما أنا رسول أنسى كما تنسون. الله جل وعلا يقدر أهل النسيان حتى يشرع الأمة، حتى يتعلم الناس، حتى يستفيد الناس لأحكام صلاتهم. ولهذا وقعت النبي صلى الله عليه وسلم وقائع نفسه حتى تعلم الناس واستفاد، استقرت السنة في ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في سجود لما تركت الشهد الأول، وفي لما زاد خامسة لم ينبهوه حتى سلم نبهه وسيسلسه، وفي قصة خباز اليدين وحديث عمران الحسين، كلها ليسن لأمة يتعلموا ويستفيدوا حتى إذا وقعت لهم عملوا بما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. إما المقصود معنى صحيح، لقد كان في المقصود لا شك أن الله قدر عليه ذلك ليشرع للأمة ويتعلم الأمة لما في الصلاة وغير الصلاة. نعم. ما في الحديث الصحيح صراحة أن من خميس حديث من أبي بكر، لكن محتمل مثلاً دفع إليه وقال أبي أمي جهد أبي جهد
صلى الله عليك
أنا على خميصة وخميصة من هدية من أبي جهم الأولى ذات الأعلام.
قال وأخذ من أبي جهم الأنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وخفة الجيم، فألف فنون فياء نسبة كساء غليظ لا علم له، وقال ثعلب يجوز فتح همزته ويجوز فتح همزته وكسرها، وكذا الباء الموحدة. قال أبو موسى المديني الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان لا إلى منبج بالميم البلد المعروف بالشام، وبه رد قول أبي حاتم السجستاني لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال منبجاني.
لا أصل حديث أنا عايشة أصل حديث إيش مثل صلى في خميس الأول،
فلما انصرف قال لعائشة ردي هذه الخميصة إلى جهم فإني نظرت إلى علمها
ردي
ردي هذه الخميصة إلى جهل.
إلى أبي جهل.
إلى جهل.
كذا عندك؟
نعم.
شير عليه الحاشية. عندكم؟
هذا في الحاشية. في المتن إلى أبي جهل. الحاشية إلى جهل.
نعم أبي جهل. نعم. الظاهر يظهر من هذا أن أصلها من حديث من أبي جهل. لها رد إليه وأعتاض عنها خطيبا لخاطره الأنبيانية. هذا فيه دلالة على أن أهدى هدية ردها المهدي لأسباب رآها المهدي فلا بأس يقبله. نعم.
صلى الله عليك. من صلى مأموما ولم يعقل شيئا من صلاته يشرع له الإعادة؟
نعم.
من صلى مأموما ولم يعقل شيء لم يعقل شيئا من الذكر ولا من القراءة هل يشرع له الإعادة؟
الله يستعمل ما شرعه الله يكفي. يستعمل ما شرعه الله يكفي ولا يحتاج لإعادة. يستعمل ما شرع الله من سجود السهو في محلاته والحمد لله. يرجع النفس للمستقبل حتى تبتعد عنه وساوسه، لأن المسوسين الآن مساكين في خطر عظيم. لو يقل لهم شرع الإعادة أعادوا كل شيء مساكين. لكن يجاهدوا أنفسهم حتى يسلموا من وساوس ويعملوا ما شرع الله من سجود السهو وبناء اليقين على غلب الظن حتى يسلموا من هذه الوساوس. وإذا غلب على ظن شيء بنى على الظن حتى يكون أسهل عليه، يبني على غلب الظن ينتهي ينظم الشيطان.
صلى الله عليك. ولو يعني من استرشد بهذا هل يقال؟
لا يجب أن يستصل. يجب عليه أن لا يستصل ويعالج الأمور بمعالج محمد الفصل حتى لا يفتح الباب للشيطان على نفسه.
السؤال أحسن الله عمل، هل يقال لها أكثر من النوافل تكمل ما نقص؟ أقول هل يشرع أن يقال لها أكثر من النوافل تكمل ما نقص من صلاة؟
النوافل مشروع للجميع، لأن النوافل مشروعة للجميع ولا سيما من عنده تقصير من باب أولى. وجوب إذا ترك واجب أو فعل محرم سهوا يجب على الشيء والشك يجب. يجي قبل الصلاة وبعد الصلاة في جميع الأحوال لما هو أفضلية قبل وبعد أفضلية. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، فقال القاسم بن محمد امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي.
نعم يعني أرغب الشيطان. نعم.
باب العمل في غسل يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
وهذا فيه الحث على غسل الجمعة والتمكين والمسارعة إليها ليستفيد من الصلوات والقراءة والتسبيح والتهليل والانتظار وفي صلاة ما زال ينتظر الصلاة، وأن الذهاب إلى الجمعة يتفاوت كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بالتمكين. نعم. سنة مؤكدة. نعم.
وحدثني عن مالك
أقرب الله أعلم بعد طلوع الشمس بعد ارتفاع الشمس، يعني يستحب لا يبقى المصلى إلى ارتفاع الشمس. نعم. نعم. يجب عليه أيام التنبيه إذا نبه يرجع إلا إذا تيقن صواب نفسه، أما إذا نبه وما عنده اليقين يرجع للتنبيه إذا نبه ثاني أو أكثر يرجع ولا يستمر في الزيادة إلا إذا كان يتيقن أنه مخطئ يستمر يعمل يقينا. نعم. وهم كذلك اللي يعلم أنه يقين لا يتابع الخامسة، واللي عنده شك يتابع الإمام، أما إن كان عنده يقين أنها زائدة يجلس حتى ينتظر. يكفي متى اغتسل الحمد لله ولا واحده توضا بس يكفي.
وحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره انه كان يقول غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم كغسل الجنابه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله انه قال دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال عمر ايه ساعه هذه؟ فقال يا امير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان توضأت. فقال عمر الوضوء ايضا. فقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بالغسل. وحدثني عن
هذا ياكل بغسل وعلى السنه المؤمن يعني يجتهد في غسل يوم الجمعه ولم يامر عمر بالرجوع الى الاغتسال فالغسل متاكد. وما قول الرجوع واجب على كل محتلم قال العلماء معناه متاكد بدليل انه صلى الله عليه وسلم قال من توضا يوم الجمعه ثم اتى المشرق وصلى ما قدر له ثم انصت حتى يقضي الفطر ثم صلى كان له كذا وكذا فلم يكن وجوب الغسل. وهكذا حديث السمره من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت ثم ان يتغسل الغسل افضل. نعم اخذ من هذا اهل العلم على ان الغسل للتاكد يتاكد ولا يجب. هذا قول الجمهور. وقال بعضهم يجب. وفي قول ثالث يجب على أهل المهن من له روايح ولا يجب على غيرهم. فالصواب أنه سنة حق الجميع متأكد حق الجميع.
صلى الله إليك أئمة الجوامع
جمع بين النصوص.
صلى الله إليك أئمة الجوامع إذا كان الإمام يدخل وقت الزوال أو كذا لا يبكر في الدخول له شيئا من هذا الأجر أو من هذا الثواب. أقول إمام الجامع الذي يخطب دخوله وقت الزواج ما يدخل في الساعات الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا غيرها.
الظاهر إن شاء الله له الأجر كامل لأن هذا مشروع في حقه يأتي عند حضور الصلاة.
يشتغل بالذكر.
الظاهر إن له أجر السابقين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وأفضلهم وأسبقهم إلى كل خير كان يأتي إلى الصلاة وقت الخطبة يأتي فيصل من المرأة عليه الصلاة والسلام. فالإمام مستثنى. الله له فضل السابقين وإن تأخر. الله أعلم. ما في شيء يوضح شيء. أقول ما في السنة فيما لم شيء يجعل الإمام يفعل كذا يفعل كذا في بيته. فإذا اشتغل بالقراءة في بيته أو بالصلاة كله طيب.
وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. قال مالك من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء فغسله ذلك مجزئ عنه. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة. ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا. فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام.
نعم، إذا خرج الإمام جالس ينتظر المأموم ترك الصلاة إلا بحيث المسجد يتخذ تأتي بها، ولو أن الإمام يخطب كما قال صلى الله عليه وسلم: دخل والإمام يخطب قم فصلي ركعتين. أما الجالسون فإذا دخل الإمام فقد قربت الخطبة، جاء الأذان، السنة يبقى حتى يجيب المؤذن ثم يستمع، فإذا شرع في الخطبة حرم الكلام. نعم.
يظهر ما تعذر. قال: حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، قال ثعلبة: جلسنا نتحدث ونتكلم بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا. قال ابن عبد البر: هذا موضع شبه فيه على بعض أصحابنا وأنكر أن يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأن ذلك حدث في زمن هشام بن عبد الملك، وهذا قول من قل علمه. قال السائب بن يزيد: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزورة، أخرجه البخاري، سماه ثالثا باعتبار الإقامة لأنها نداء إلى الصلاة. قال: وقد رفع الإشكال فيه ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على الزورة. قال ابن المسيب: أراد أن يسعى الناس إلى الجمعة، فهذا نص في أن الأذان كان بين يدي الإمام وعليه العمل بالأمصار. قوله: فإذا سكت المؤذنون أي فرغوا من أذانهم وقام عمر يخطب وأنصتنا فلم يتكلم منا أحد. لم يتعرض
في شرح آخر يعني القرآن معه في شرح آخر يعني القرآن حاضر معكم شرح آخر مشكلة يعني المعروف أن هذا واحد يقول معروف أن هذا واحد ولا أحد لنا مؤذنون محن الله قد يكون تسامح من بعض الرواس يراجع التمهيد في عندك الفساد
لبيك
تمهيد
إن شاء الله
تراجع
إن شاء الله إن شاء الله.
نعم. المعروف أن أحد عن سنة وقول الوجوب قول قوي، لو قال أحد بالوجوب قول قوي لأنه أمر، لكن المعروف أن أحد العلم يسمونها سنة. نعم. ما في بأس إذا كان في مصلحة، أو ما في بأس بين الخطبتين إذا كان في مصلحة يسأل عن فائدة ولا شيء ولا حادث من حدث ولا شيء. نعم. وش الصرف؟ ما يمنع الإجابة، عندك الله خير، ما هو بصعب، هذا ما يمنع الإجابة. إذا قلت لك كيف حالك؟ قلت لك طيب، ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله، يمر شيء؟ ما يمنع.
صلى الله إليك، ألا يكون الكلام قول المؤذنون؟ إذا سكت المؤذنون ألا يكون من قول الضاوي على أساس أن يعني هذا وقت المؤذنون
حينما يسكتون؟ العبارة فيها هذا الأمر. الصواب يقول إذا سكت المؤذن، هذا الصواب. نعم. لا 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 يسكت طيب خطبة. ما يضر هو كلام ليس بكلام. نعم. لا يقوم يجلس في مكانه ويجاهد نفسه جاهد نفسه بعد عن النوم. نعم.
صلى الله عليك، بعض المصلين يستاك أثناء الخطبة.
نعم.
بعضهم يستخدم السواك أثناء الخطبة، هل هذا
من الأدب؟ ما ينبغي، نوع من العبث لا يصلح، ينبغي له ينصت ولا يستاك ولا يعبث. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان
كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثله. وحدثني وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر.
رضي الله عنه والعناج عظيم رضي الله عنه والذي ما يسمع ينصح حتى لا يشوش على الآخرين وإن كان لا يسمع لا يتحدث لأن تحديثه قد يشوش على الآخرين لأن السماع قال أنا بن فضل مولى عمر تكلم عليه بن فضل بن نضر ماشي معروف نعم طيب مهم العناية بالصفوف ترتيب الصفوف تأكل من استعمالاتها مهم جدا بنظرها وبمن يوكله. طيب إذا كان ما يقول أحد إذا كان ما يشوش عنه حول فلا تستطع ينصر حتى لا يهوش. نعم
صلى الله عليك قوله ما عن مالك عن أبي النضر
لا ما دا أبو النضر لم تظنت إلا أبي فضل
صلى
ما دا أبو النضر معروف نعم يجال الشيخ نعم الجهاد من الجمعة ينبع الناس على الجمعة حتى يستعدوا حتى يبادروا والعلة موجودة دائما. نعم
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا. وحدثني عن مالك
هذا يدل على أن تسكيت بغير الكلام لا يعني عن الكلام هي سكتهما بحصبة أو بالإشارة فلا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد.
وحدثني
عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جانبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد.
نعم لأنه واجب الإنصات مثل لو سلم ما يرد عليه. نعم. مستحب سنة ما لم يمنع معنى إذا كان في الصلاة لا يشمت أو في الخطبة لا يشمت. نعم. يحمد الله بينه وبين نفسه. نعم لكن لا يشمت مثل يصلي مثل يعطس الصلاة يحمد الله ولكن لا يصلي
حتى في الصلاة.
نعم. لا بأس بينه وبين نفسه يصلي عليه الحديث رأي معه من ذكر فلا يصلي عليه يصلي بينه وبين نفسه لا يجهر يرد بالإشارة يرد بالإشارة مثل الصلاة. نعم لكن لا يسلم.
وحدثني عن مالك
لكن لا يسلم عليهم هم يشغلهم بعض الناس قد يكون
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك
لأنها ذات الخطبة إذا نزل ذات ولا ضرر لا تكليف انتهى.
إذا ضاق المسجد
هل يلزم الإصلاح
بذلك؟
نعم يلزم إذا كان يسمعون يلزمون أو يشوشون على ما يسمع لا يشوشون.
الخطبة الثانية تبع للخطبة الأولى
يجب الفصل عند الضرورة عند الحاجة، ولا إذا سمعنا حاجة يتأمل وعنده تأمل عناية بما هو فيه من الله وذكره وطاعته. لكن الشيء العارض ما في بس بين الفضلتين كان مصلحة كلمة عارضة شمت عاطس أو يرد سلام أو يسأل شيء مهم بين الفضلتين لا بأس. ما يجي لا بد من خطوتين. نعم نعم يعيد الخطبة والصلاة.
صلى الله إليك. إذا ناب الخطيب في الخطبة الأولى أمر فنزل على المنبر وخرج من المسجد ثم عاد،
شلون؟
أقول إذا ناب الخطيب أمر وخرج عن المنبر، خرج عن المسجد إما لحاجة عارضة ثم عاد إلى المنبر ثم عاد للخطبة، يستأنفها من جديد ولا يكمل من حيث ما وقف؟
الله أقرب الله. كان الشيء يسير لا يستأنف، كان طال فصل يستأنف، وإن كان الصلاة خفيف يتقاعد كفى أن يأتي بالثاني.
سلام الله.
ينصتون ولا يشوشون على الناس، وإذا ترجم لهم أحد بعد الصلاة الإمام ترجم الإمام أو أمر أن يترجم لهم بعد الصلاة فلا بأس، أو في الخطبة لكن يحسن اللغة ويتكلم في بعض معناها لأسرار أكثرية لا يفهمون فلا حرج إن شاء الله لمصلحة. نعم لو ترجم البعض إليهم في أداء الخطبة بعض الكلمات طيب، لكن يحسن ذلك وهم كثرة. لا ناس جاء الواحد يترجم لهم ما في ناس ما يضرب لا يضرب إن شاء الله، قد يقع في ناس ما يفهم إلا الأردية أو الإنجليزية وعربي ما عنده من عربي إلا قليل. يقرأ أو يترجم لهم أو خليهم يترجم لهم هذا أحوط. نعم شيخ اللي بين المصلحتين
صلى الله عمل في الترجمة بين الخطبتين.
نعم
ترجمة الخطبة بين الخطبتين كما هو
شاء حال الخطبة حال الخطبة في حال الخطبة كل واحد له وقته. لأن مقصود تذكيرهم نصيحتهم. نعم
باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا.
الصواب أنه يكمل وتقطع ركع زحم إذا قاموا يسجد الحمد لله.
باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة.
لا يصبر حتى يقومون ثم يصبر، يصبر قليلا حتى يقومون ثم يصبر. نعم يعني يخرج من الطواف يصلي مع النواب الناس، يخرج من الطواف لا يصلي أمام الإمام ولا في الإمام. ولو لا يصلي لا يدع الركوع والسجود يخرج والحمد لله إن أمكن أقول لا صلي ولو وحده.
من صلى
أمام الصلاة فصلاته باطلة؟ من صلى أمام الصلاة فصلاته باطلة؟ صلي وراءه ولا عن يمينه أو عن يمينه وشماله جميعا.
من
صلى
ويحيد
صلاته؟ صلى أمام الإمام ما للصلاة الصواب ما للصلاة. ما عليك. نعم نعم إذا وقعت فرج الله الأمور، إذا وقعت فرج الله الأمور، يسر الله له ونرى. نعم.
قال مالك: في من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته.
فعل الرعف سب معناك بحث يا عبد الله. طويل ولا خفيف؟ اقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حديث نهى عن السبل في الصلاه وان يغطي الرجل فاح، رواه ابو داود بن ماجه وابن خزيمه وابن حبان والحاكم
والبيهقي.
ابو داود وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي وابن المنذر كلهم من طريق ابن المبارك عن الحسن ابن ذكوان عن سليمان الاحول عن عطاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. والحسن بن ذكوان ابو سلمه البصري، ضعفه ابن معين وابو حاتم. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: روى عنه يحيى القطان وابن المبارك وناهيك به جلالة أن يروي عنه وأرجو أنه لا بأس به. وثقه ابن حبان. وقال الحافظ: في التقريب صدوق يخطي ورمي بالقدر وكان يدلس. من السادسة روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قلت: لكنه لم ينفرد به، فقد رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبغوي من طريق حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء به مرفوعا دون آخره. وعسل ضعفه ابن معين. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه. رواه أحمد الدارمي عن سعيد بن أبي عروبة عن عسل به. وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه، رواه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي وعن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن أباه كره السبل في الصلاة. قال أبو عبيدة أن أباه كره السبل في الصلاة. قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه. وبشر ضعيف، وأبو عبيدة لا يصح له سماع من أبيه. وفي الباب حديث أبي جحيفة، رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة والبزار والبيهقي من طريق حفص بن أبي داود عن الهيثم بن حبيب الصيرفي عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة ووقع في الكبير عن الصيرفي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي وقد سدل ثوبه فدنا منه فعطف عليه ثوبه. وفي الكبير: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل وفيه فقاطعه عليه. وحفص هذا هو الكوفي القاري، قرأ على عاصم وكان ابن امرأته تركه الحفاظ. فابن المديني والبخاري ومسلم والجوزجاني والنسائي. وفي التقريب متروك الحديث مع إمامته في القراءة. قال البيهقي: وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان عن الهيثم، فإن كان محفوظا فهو أحسن من رواية حفص القاري. واختلف في معنى السدل، ففسره الخطابي بالإسبال. وفي النهاية أن ففسره الخطابي بالإسبال وفي النهاية أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله. وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. ورجح السيوطي القول الثاني، وقال هو الذي اختاره البيهقي والهروي في الغريب، وجزم به من أصحابنا أبو إسحاق في المهذب والشاشي صاحب البيان ومن الحنفية صاحب الهداية والينابيعي والزيلعي والزاهدي وغيرهم، ومن الحنابلة موفق الدين ابن قدامة المغني. وقوله أن يغطي الرجل فاه، قال الخطابي: إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. فإذا سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي: هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟ فأجاب: لا بأس بذلك باتفاق الفقهاء، وقد ذكروا جواز ذلك، وليس هذا من السدل المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود، والقباء ممدود من الثياب الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه، كذا في اللسان، وفي الوسيط ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه، والله أعلم.
في هذا السدل لصحة الأحاديث، الحديث كلها فيها ضعف لكن سدل رحمك الله، إما يفسر بالثوب الذي تلفف فيه وخطر أنه تظهر عورته إذا كاشتمال الصنة، أو يضعه على رأسه أطرافه من هنا ومن هنا قد تبدو عورته، لأن المطلوب أن يضبط عورته بالإزار، فإذا جعله على رأسه وطح طرفيه من هنا ومن هنا قد تبدو عورته، فاللي ينبغي أنه يرويه على وسط الأسفل ويكون أطرافه على عاتقه حتى لا تحصل المخاطرة بظهور العورة. أما قضاء مش كثيرين ما في حرج، يعني ما يسبب ظهور عورة.
ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. فقال مالك رحمه الله: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعة. قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما، أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. باب
هذا اللي قال مالك رحمه الله فيه أنه يأتي بركعة ضعيف، صواب أنها بضع الصلاة، خرج يعيد الصلاة أخرى أربعة، فإذا أحدث على الركعة رعف ينقض الوضوء أو ما أشبه لما يبطل الصلاة فإنه يخرج يتوضأ ويعيد الصلاة من أولها أربعة، لأنه بطل صلاته بما حدث له، بخلاف الذي أدرك ركعة مسبوق أدرك ركعة من الجمعة هذا يأتي بركعة إذا سلم الإمام يكفي، كما في الحديث: ما أدرك ركعة من الجمعة فليضيف إليها وقد تمت صلاته. قال صلى الله عليه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن الإنسان خرج يتوضأ أو لحاجة أخرى بطل الصلاة هنا لكثرة العمل ولوجود الحاجة. الظاهر يجب عليه لكي يعلم أنه يدرك على القائل.
باب ما جاء في السعي يوم الجمعة.
نعم.
في نسخة أخرى يوم الخطبة.
نعم.
وفي نسخة أخرى يوم الخطبة.
يوم.
يوم الخطبة.
يوم الخطبة.
إيه. ما جاء في السعي يوم
الجمعة. لا صحيح. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض، وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وقال: ثم أدبر يسعى، وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما على العمل والفعل.
معنى فاسعوا فمضوا مثل ما قال عمر: فاسعوا إلى ذكر الله، امشوا يعني سيروا واذهبوا، وليس المراد العدو، المراد الناس المعتاد. لهذا الرسول نهى عن الإسراع إلى الصلاة والعدو إلى الصلاة، ولكن يمشي المشي المعتاد، ومثل ما سعيكم يعني عمله، لكن أسعى يعني يمشي، هو بيركب هو بيعزم. المقصود أن السعي هنا معنى المشي السير، ولهذا قال عمر: فمضوا، يوضح له المعنى، ليس المراد العدو والركب. نعم. 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 سواء الجمعة ولا غيره، لكن الجمعة أهم.
باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك إذا باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة لهم ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة. قال مالك ولا جمعة على مسافر.
وهذا فيه تفصيل يعني جمعة أمه جاهز. أما إذا كان لا جمعة من الواحد والاثنين لا جمعة عشان يضر. الصواب أن الثلاثة لا يوم الجمعة إذا كان مستوطنين في القرية مقيمين بها جمعوا، لأن ليس هناك دليل على استراط 40 و12 الجمعة جمعة. إذا كانوا جماعة وأقلهم ثلاثة جمعوا، إذا كانوا مستوطنين مقيمين في البلد نعم لا حرج. صحيح لا حرج لأن صلاة قصر مستحبة من البلاد. المسافر إذا تم 4 لا بأس، المسافر إذا تم 4 فلا بأس، إذا صلى مع الناس جمعة لا بأس. لا حرج لا سيما الإمام أو لا سيما الإمام أو الكبير فيه، وإذا احتاج خروج من الخلاف جار غيره أمه من باب الخروج من الخلاف لا بأس. الجمعة لا يعني لا راكب ولا ماشي. إن قصر فلا ذات في مصر القصر غير الجمعة. الجمعة ركعت نعم
الله عمك إذا صاروا كلهم المقيمين وهو المشاعر فأمع
ورأي حال الأفضل. سلم معه مسافرون قال الزاقون يكون الأرض.
باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت؟ فقلت من الطور، فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال: قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة؟ فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك،
يعني منتظر صلاة المغرب ثم الجمعة لحفظ الصلاة ودعاء ترجع إجابة هذه الساعة هذه العصر إلى غروب الشمس، وهكذا ما بين يجلس الإمام الجمعة في الخطبة إلى أن تقرأ الصلاة يوم الجمعة هي ساعة أيضا ترجع فيها الإجابة. وقد صدق عبد الله كما لأنه بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتظر سماء لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة في هذه السنة. سند
سند
نعم لا يحبط حد الإمام يصلي، يعني خروج داخله نعم، يعني بعض أهل العلم يرى المسافر ما يصلي ما يصلي إمام يتبع يعني يذكرهم على الصلاة أو يذكرهم على الصلاة إن شاء الله كنت تسمع نعم لا تركها تركها عصر أحمر في وقتها، لأن بعض أهل العلم يراها ما تصح يعني هي بجمعة وقت جمع جمعة أخرى لوحدها نعم إن عاد هو أحوط صلى في وقتها
سند أحسن الله
عليك سند صلى العصر في وقتها يوم الجمعة.
قال مالك عن يزيد بتحتية
أن
قال مالك عن يزيد بتحتية أوله ابن عبد الله ابن أسامة بن الهاد فنسب أبوه إلى جده الليثي
عن يزيد
بتحتية
أوله لا سند سند متن
عيد المتن وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور
يعني يشتغل مباشر القيام هو بالمراد من القيام الذي يصلي يعني مباشر للصلاة يعني جالس يعتبر قائم وصلي يعني مباشر للصلاة هو مراد القيام المعروف يعني يصلي يكون قائم يكون قاعد يكون ساجد يكون قاعد المراد ينتظر الصلاة يعم يعني اللي ينتظر الصلاة اللي ينتظر الصلاة هو اللي ينتظر الصلاة نعم 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 لا تسد في حال الطول ولا غير القربة والطاعة تعبدي أما شد الرحال للتجارة ولا غيرها والزيارة لا بأس لكن شد الرحال البقعة من البقاع للصلاة فيها أو كذا لا إلا لثلاث مساجد أو مسجد المساجد غير الثلاث لا يشد كان شد كان رأى أن الطور له مزية إذا كان الرد عليها أو قيام فيها الشر بأهل العلم والبصيرة بعد الحاجة إلى ذلك إلا لا ينبغي قراءتها ولا كان فيها زيادة وإفاعة الذي حرفوا وغيروا، ولقد أغنى الله عنها في القرآن. أخطأ يعني أخطأ يعني. نعم مكبر. نعم بنية الصالح ينتظر صلاة المغرب أو ينتظر المظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، منتظر له حكم مصلي له الأجر، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. والملائكة تستغفر له كالمريض في البيت، يصبح المريض ما شمه منتظر يصبح في المسجد ومصلاها كذلك. إذا كان يصلي في البيت مريض أو امرأة في البيت أو مسافر في البر ينتظر مصلى. نعم.
باب الهيئة وتقطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة.
للطالب المريض في بيته المعير أو المرأة ما يسمى منتظر إلا إذا قصد محل الصلاة. نعم بعد صلاة العصر يعني.
أحسن الله إليك.
أي مسجد. نعم المقصود يذهب ينتظر الصلاة.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن من حدثه عن أبي هريرة أنه كان يقول: لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها. باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر.
قال ما هي السنة عندنا؟ السنة
على نعم. قال مالك: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها ليتفرغوا لسماع موعظته ويتدبروا كلامه ولا يشتغلوا بغيره ليكون أدعى إلى انتفاعهم ليعملوا بما علموا. قال ابن عبد البر: لم يختلفوا في ذلك ولا أعلم فيه حديثا مسندا، إلا أن الشعبي قال: من السنة أن يستقبل الإمام يوم الجمعة. وقال عدي بن ثابت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبله أصحابه بوجوههم. وروى البيهقي أن ابن عمر كان يخرج من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج الإمام لم يقعد الإمام حتى يستقبله. وروى نعيم بن حماد بإسناد صحيح عن أنس أنه كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يوم الجمعة استقبله بوجهه حتى يفرغ من الخطبة. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. وحكى غيره عن سعيد بن المسيب والحسن شيئا محتملا. وقال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يعني صريحا. وقد استنبط البخاري ما رواه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما على المنبر وجلسنا حوله، أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا، ولا يشكل عليه القيام في الخطبة لأنه محمول على أنه كان يتحدث وهو جالس على مكان عال وهم جلوس أسفل منه. وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حالها أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها.
المقصود أنه يكون مستقبل القبلة، يجوه من القبلة حتى يصروا لا يذهبوا ها هنا أو ها هنا، يكون الصفوف لها مستقبل القبلة حتى ينصتوا للخطبة ويستمعوا لها. نعم.
صلى الله عليه وسلم يستند إلى جدار فيكون وجه الشمال أو جنوب الإمام.
لا خلاص السنة أن يكون هذا، لأن هذا أهم من التأثر والاستماع والإنصات والرابع فيما يقوله الخطيب لا يكون هكذا ولا هكذا. نعم. لا بل كلهم يلقون كلهم وهم على صفوفهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم وهم على صفوفهم مثل ما قال ابو سعيد الصحيح. نعم. لكن وجوههم الى القبله يميل الى الشمال والجنوب. نعم.
باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد الماجني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة. قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. قال وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. وقال حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب 2 خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما. باب الترغيب في الصلاة في رمضان.
السنة أن يقرأ فيه الغالب على الموطأ رحمه الله رحمه الله رواية المقاطيع وعدم الأسانيد الثالثة مرسلات ومقطوعات رحمه الله ما عنده عناية الموضوع يروي المرسلات والمقطوعات والمتصلات مقصودها مثل الآثار المروية عن السلف والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة والمنام وربما قرأ بسبح والغاشية ربما قرأ بالجمعة والغاشية جميعا 3 صفات سبح والغاشية الجمعة والمنافقين الجمعة والغاشية وإن قرأ بغيرها 3 لكن هذا هو الأفضل إجزام من النبي صلى الله عليه وسلم وربما اجتمع العيد والجمعة فقرأ بهما في العيد والجمعة سبح والغاشية في الجمعة سبح والغاشية في العيد كما قال النعمان كلها رواها مسلم الصحيح. نعم. ما ذكر شيء الاحتباء لو في حديث ضعيف راحة يوم الجمعة لأنه يجلب النوم يأتي بالنوم فرك أولى والحديث فيه ضعيف لكن فرك أولى لأنه قد يأتي بالنوم قد يأتي بالكسل عند خطبة ينصب فخذيه ساقين يقعد على مقعده ما هو بهذا قد يأتي بالله. نعم.
باب الترغيب للصلاة في رمضان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة 3 أو 4 فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. باب ما جاء في قيام رمضان. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الره. قال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد فكان أمثل فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله
لأنه أرفقوا بهم أولين أرفقوا بهم والنبي قام بهم 3 ليالي ثم تركوا على خسيسا تفرض عليك قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. صلاة التراويح سنة قربة، ولكن تركها من خوف الفريضة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة المسجد وصلاة الأمر إلى عمر رأى جمعهم، بدأ من كل أوزاع هذا يصلي ثلاثة يصلي الجميع وهذا خمسة يصلي الجميع وهذا، جمعهم على إمام واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن الفريضة أمنت لما توفي انقطع الوحي وأمنت الفريضة فجمعهم، ثم استمر المسلمون على هذا صلوا التراويح جماعة في أول الليل، ما لأن الرسول رغب في قيام الليل في رمضان، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له وتقدم من ذنبه. فلهذا جعله السلف استمروا على هذا من عهد عمر إلى يومنا هذا. وذمة البدعة يعني من جهة اللغة، والله سنة قربة يعني أنها فعلها على غير مثال سابق، البدعة الشيء يفعل على غير مثال سابق، مقصود أنها جمعهم على إيمان واحد وكان ليس كذلك فيما مضى، سمها بدعة من هذه الحيثية من حيث اللغة لا من حيث الشرع، هي سنة وقربة. نعم لعله لأجل أشغاله مشغول بالولاية يصلي في بيته، ولعله لأجل هذا والله أعلم. لعله ما كان يصلي معهم أو بعض الأحمى يصلي معهم لمشاغل الخلافة رحمه الله ورضي عنه. نعم
بعض الناس يا شيخ إذا نسخ موضوع إيراد الأحاديث الضعيفة ويقول أنا أرغب الناس
الضعيفة لا بأس، إذا كان غير يجب يروى عن رسول الله يروى يذكر، أما الموضوع ما يزول حديث الرواة العامة ما يذكرونها يحرم عليهم لأنه ما يذكرون بين لهم من هذه الموضوع كذب، إذا ذكروها ينكر عليهم يعلمون. والحديث الصحيح كافي حتى الضعيفة تركها أولى، الصحيح تكفي والحمد لله. يعني في آخر الليل
يعني
صلي معهم أحسن ويقوم آخر الليل، يعني صلي معهم آخر الليل والحمد لله، يصلي معهم إظهارا للسنة هذه ويصلي في آخر الليل ما تحسن بدون وتر من كل وتر الأول. نعم 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 كان يقرأ القبيل. نعم هذا يروى عنه تبين كان قال اكثر من تشار سنه يروى عنه كان يقرا سنه الاخير والافضل في الجميع افضل، واذا ترك بعض الاحيان لا باس ليعلم الناس انه مو بلازم يعني كل ليله. في روي عن تبين كان ربما ترك الوتر في النصف الاول وقناه في النصف الاخير، ولكن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وامره القنوت يدل على العموم في جميع الليالي في غير رمضان في جميع الليالي. قال عبد الرحمن بن غالي ابوه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن
ما حكم من قال ان ما كذبت على النبي
لكن كذبت له؟ كل هذا كذب هذا كان من الطائف كذب. نعم نعم وهم صحيح كل بدعة ضلالة
كل بدعة ضلالة. نعم قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائر بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان حديث اللي قبله. وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب امي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر.
يمكن هذا في بعض الأحيان يتأخرون إذا كانوا وكانوا معروف عنهم كان يخفف فيه فلا يطول عليهم، لكن لأن هذا في بعض الأحيان في بعض الليالي وبعضها كانوا يصلي 23 اللهم صل 23 في بعضها أوتروا ب 23 وفي بعضها ب 11 نعم. الأفضل حتى يجمع الناس يبين لهم الصواب. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر.
نعم.
عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف.
يجل الرابع في ذات الرابع يقول الثاني يعني الله اليهود والنصارى قاتل الله اليهود من المكان الذي يفعل صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لا قاتل الله اليهود والنصارى لعن الله المسيحيين لعن الله اليهود والنصارى لا يلعن معين الأولى التعميم مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وجد إنسان معروف الشرع على المسلمين وذو علم لا يضر إن شاء الله، لكن المشهور والأغلب يكون العموم. قد وجد وقع أن يطعين بعض الثمرات ولعنهم مثل أبا جهل وفي أبي الربيعة وشدة عداوتهم وشدة كفرهم.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي
يعني أبو محمد بن عمرو بن الحسن تابعي نعم
يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر.
يمكن هذا في الأخير.
قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان.
وكان يقرأ من المصحف كما في رواية البخاري كان يقرأ يصلي به من المصحف. نعم. هذا وهذا كله هذا وهذا فعلوا هذا ترى وهذا ترى نعم لعشر وهذا ترى نعم. هذا مرواس هذا مرواس لا في شيء لا فيها محجج هذا مرواس هذا مرواس صلى عشر ولا صلى 11 ولا صلى 20 ولا صلى 30 على ما يسر الله له ما يحمل يحصل له أول حديث في الآخر إلا يتطور حتى ينشر الناس أنا مرواسع حديث واسع لا جاء تكلم نعم استراحة اعتاده الناس ما في شيء سموها تراويح السلف وسموها قيام الحمد لله نعم ما في معنى إذا اتفق مع ربعه آخر الليل ما في بأس وإن تقدموها فلا بأس وإن صلوا بعضها في أول الليل بعضها في آخر الليل فلا بأس هذا مباشر هذا هو أن يصلي معنى حتى من أفضل يقول صلى الله عليه وسلم من قام معنا حتى ينصر كتب الله له قيام ليلة نعم عاش. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادهم في هذا الموضوع هذا، لما طلبوا منه يصلي بهم بعد الثلاث ليال أمرهم صلوا في البيوت، قالوا إني أخشى أن ترضى عليكم، ثم قال أفضل إلا مكتوبة. من جهة النافلة في البيت أفضل، إلا ما شرع الله له جماعة كالمسبوق صلاة الاستسقاء هذه في جماعة تراويح كونها جماعة المسجد أفضل، في البيت أفضل. نعم إذا كان مرشيا معتاد صدفة، أما اعتياد لا ما حصل، أما صدفة مثل ما زرى سلمان بن الدرداء وصلوا جماعة، مثل ما زرى النبي صلى الله عليه وسلم أم أنس صلوا جماعة الضحى، هذا كان زرى عثمان صلى جماعة، شيء ممكن شيء مهم يعني مرتب، شيء صدفة لا بأس، مرتب لا ما يصلح الترتيب، بدعة ترتيب بدعة.
بارك الله فيك، المدرب الحرام ناس كثيرين ما يصلون مع المسلمين بحجة أنهم صلوا 11 ركعة وإن الإمام يصلي أكثر من ذلك، وهم لا يصلوا مع المسلمين، كيف يفرجون يجلسون بالحرم هكذا؟
الأمر واضح هناك، لكن يبقى أجل صلى ولا ما صلى، من شاء صلى ومن شاء ترك، هي فريضة هناك، وإن صلى مع الإمام 11 صلى فلا بأس، وإن صلى اثنتين فلا بأس، وإن صلى 10 فلا بأس، ثم صلى فلا بأس، ما حرم إلا نفسه، هذا فضل نافلة، إذا صلى مع الإمام هو خير، وإن طاح البيت فلا بأس، الحمد لله، كلها نوافل، تهجد بالليل نافلة، الفريضة الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه فرائض، أما التراويح والزيان في رمضان كلها نافلة الحمد لله، من فعلها فله الأجر ومن ترك فلا حرج. نعم لا لا غلط غلط، وإن يقف مع الإمام حتى يوصل أفضل له، يصلي مع الإمام حتى يوصل أفضل له، ولو صلى 23 وإن صلى الإمام 11 لا بأس، وإن صلى 13 فلا بأس، يعني 10 أفضل، ولكن لو صلى 23 لا بأس، مثل ما فعلوه يا عمر يقول لي والنبي عليه الصلاه والسلام صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد عدد، لو صلى 100 ما حدد صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة، لو صلى 100 ثم وتر بواحدة ما في بأس. لا 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 كمل مع الإمام زاد ركعة لأجل الوتر في آخر الليل، وإن سلم مع الإمام وصلى في آخر الليل بدون وتر أفضل أولى من كونه يقوم ويصلي يشهد نفسه مع الناس أنه يصلي آخر الليل، وإن يسلم مع الإمام ويصلي آخر الليل بدون وتر.
الحمد لله.
صلاة الوتر مع الإمام لأنه يطول الخلود. أنا مرسل هذه أحسن التخفيف الأفضل التخفيف. أقول أفضل لما الإمام يخفف القنوت لا يطول على الناس ولا يؤذيهم، الأفضل له أنه يخفف القنوت من قليل، أنفع للناس وأقرب للخشوع وأقل تكلف. نعم.
باب ما جاء في صلاة الليل، صلى الله عليه في الحديث السابق، فإذا سكت المؤذنون، أقول الحديث السابق رجع مالك في موطئه عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون.
ما الأذن لا أذن واحد.
أشرت محسن الله إليك ببحثها في
التنبيه. ما الأذن لا أذن واحد. لا في أذن أبي ولا في أهل عمر.
لبيك.
وهم بعض الرواة الله.
إيه بس حصل لك أقول وجهتهم في درس سابق أن يعني ننقل ما ذكره ابن عبد البر أقرأ على قضية.
نعم.
قال ثعلبة جلسنا لنتحدث فإذا سكت المؤذنون قام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد، هكذا وقع في هذا الأثر، وأذن المؤذنون وسكت المؤذنون بلفظ الجمع. وفي نسخة محمد فؤاد عبد الباقي وهي من رواية يحيى بن يحيى كذلك، وكذا في شرح الباجي المسمى المنتقى ولكنه لم يتعرض لها بشرح، وكذا في الاستذكار وأعاده في المجلد الخامس وقال هكذا بلفظ الجماعة المؤذنون، ثم قال ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني أحمد بن أبي بكر فقد وقع بلفظ المؤذن، وكذا في الموطأ برواية محمد بن الحسن، وأما في التمهيد فبلفظ المؤذن. وكلام ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار قال: والذي في المدونة من قول ابن القاسم روايته عن مالك قال: فإذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع، فذكر المؤذنين بلفظ الجمع. ويشهد بهذا حديث ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون هكذا بلفظ الجماعة. ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها. أما حكاية قول الشافعي فقال: أحب إلي أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه، فإذا قعد أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام الإمام يخطب، فذكر المؤذن بلفظ الواحد على نحو رواية ابن عبد الحكم. وفي فتح الباري أحسن الله إليه في باب المؤذن الواحد يوم الجمعة قوله: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، ومثله للنساء وأبي داود من رواية صالح بن كيسان، ولأبي داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحاق، وكلاهما عن الزهري، وفي مرسل مكحول المتقدم نحوه، وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا، والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. قال الإسماعيلي: لعل قوله مؤذن يريد به التأذين، فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته انتهى. وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل، فإن المؤذن الراتب هو بلال، وأما أبو محذورة وسعد الفرض فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان، فلعل الإسماعيلي استشعر إرادة أحد هؤلاء فقال ما قال. ويمكن أن يكون المراد بقوله مؤذن واحد أي في الجمعة فلا ترد الصبح مثلا. وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون، وكانوا ثلاثة واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، فإنه دعوى تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحا من طريق المختصلة يثبت مثلها، ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي. وكذلك فتح الباري في باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد قال: كأنه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر، وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها، والتعليل الماضي في حديث ابن مسعود يؤيده. وعلى هذا فلا مفهوم لقوله مؤذن واحد في السفر، لأن الحضر أيضا لا يؤذن فيه إلا واحد، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذن كل واحد في جهة ولا يؤذنون جميعا. وقد قيل إن أول من أحدث التأذين جميعا بنو أمية، وقال الشافعي في الأم: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن ولا يؤذن جماعة معا، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد. وفي تلخيص الحبير حديث أن عثمان اتخذ أربعة من المؤذنين ولم تزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد. هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء أصحابنا منهم صاحب المهذب وبيض له المنذري والنوم ولا يعرف له أصل. وقد ذكر البيهقي في المعرفة أن الشافعي احتج في الإملاء بقصة عثمان في جواز أكثر من مؤذن اثنين. وصلى الله عليه
وسلم مؤذن واحد دخل النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم إذا فرغ خطب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ثابت الأحاديث الصحيحة، مؤذن واحد فقط مؤذنين على أساس.
ثم بعد قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الليل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة.
قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد ومزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا يدل على فضل الله جل وعلا وكرمه وجوده ورحمته للعباد، فإن الإنسان قد يأخذه النوم ويأخذه الوجع فيكتب الله له ما كان يعمل وهو صاحب المسلمين. من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وأساهر كتب الله له ما كان يعمل وهو صاحب المسلمين، إذا كان له نية إنما منعه السهر والمرض ونية العمل الصالح، وهكذا نية يقوم الليل ويتهجد، لكن لم يقدر له ذلك قلب النوم بأسباب إخلاص ذلك يكتب الله له أجر قيامه ويصلى من النهار لا جسر. كان من فسر إذا قلبه نوم أو مضور ولم يقم من الليل صلى من النهار ما كان يصلي في الليل عليه الصلاة والسلام فيزيدها أسباب درجة ثم قال تعالى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم تبوك إن في المدينة أقواما ما سلتم مسيرا ولا قرأتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، اللفظ الآخر لا شريككم في الأجر. وهكذا إذا نعس يتهجد الناس يصبح يتجزأ عن النوم يصادف الناس فيحصل بها المطلوب، قد يستغفر ربه فيشكر نفسه ما هي عقل. فإذا كان عنده ضعف فليستريح حتى ينشر. وهكذا فائدة مد المرأة إليها أمام زوجها لا بأس، فإن كان يصلي ولا يضر الصلاة ولا يعتبر المرور هو اللي يضر، أما كون مدت زيها وصلى إليها وهي سرير أو نائمة لا يرقى من هذا المرور ولا حرج في ذلك. نعم نعم نعم. المرور هو تقطع من جانب إلى جانب، هذا المرور، أما كونها مسلحة الجانب ما تقطع صلاته. نعم نعم إذا تعمدت يشرع لها قضاء النهار ضحى. لا ما هو يتر يصلي من النهار الضحى إذا أذن مؤذن انتهى يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إن ركعة الحج أوتر قبل أن تصبح. والحديث الصحيح فإذا خشى الصبح صلى ركعة واحدة وتر له ما قد صلى، فإذا طلع الفجر خلي صلاة الضحى تطلع الشمس. نعم
في بعض المؤذنين
حفظك الله
يقدم الاذان
وصلاح الداخل
وركعه
مثلا. لا سهل، ياتي بالركعه ما يضر، يعني الغالب لا يضر ان شاء الله ركعه الوتر، لا، لان الغالب انهم قد يكون عندهم بكره الصلاه، قد يكون عندهم عدم عنايه الفجر، انما عمدتهم على التقويمات، الغالب التقويم على حسب الظن، ليس يقين الصبح. اما اذا تيقن الصبح الحمد لله. نعم هذا الافضل، كان يصليها من النهار، لكن اذا صلاها بالظهر فلا حرج. يقول عائشه صلاها من النهار نسبه للضحى والظهر صليها، لكن في حاجه ابن عمر قال من فاته وتره من فاته حزبه من الليل فقراه قبل صلاه الظهر كان كما اداه بالليل، فليفيد انه اذا كان في الضحى اكون اولى يعني أقرب إلى أنه أدرك الأجر كله. تقول عائشة رضي الله عنها صلاه من النهار وأطلقت لكن خبر عمر صحيح صلى قرأ حزبه قبل الظهر كان كمن قرأه بالليل ولا هي نادر به الضحى أو لا. نعم. هذا سؤال في مبهم لا مبهم عندكم على مبهم
نعم صلى الله عليه وسلم. نعم قال عن رجل عنده رضا قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر
أبي جعفر
من طريق أبي جعفر
الرازي
من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة به ورواه النسائي أيضا من وجه آخر عن أبي جعفر عن ابن المنكدر عن سعيد عن عائشة بلا واسطة وجزم الحافظ بأن روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة. قال الحافظ العراقي وقد جاء من حديث أبي الدرداء بنحو حديث عائشة أخرجه النسائي وابن ماجه والبزار بإسناد صحيح أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه
وسلم إن كان مبهم أبو جعفر الرازي ضعف أبو جعفر ضعف لكن هذه الشواهد تدل على صحته هذه الشواهد يكون حسنا لغيره يشهد له ما تقدم قول صلى الله عليه وسلم يعمل العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل من صحيح مقيم يعني كان له نية ولا تخلف عن تبوك مثل مدينة أقوى ماسلة مسيرا ولا قطعت مهاجم إلا حبسه إلا وهم معكم حبسه العذر إذا كان له عذر كان كمن صلى نعم يعني كان له أجر العمل وإن لم يفعل وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته وإحسانه ولكن إذا فعله مثل فاتح الليل صلى في النهار هذا من استدراك الخير ومسارعة إلى الخير. نعم. الله سنة فات محله أنا سنة فات محله يعني العصر مهم محل قضاء مهم محل قضاء مهم محل قضاء مهم محل قضاء النواحي. نعم. الفجر فقط المعروف الفجر فقط فالبقية يقضيها فقط ما نعرف إلا يحتاج ذلك فعمل يحتاج دليل أقول يحتاج دليل لنعرف إلا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مع راتبته وكان يصليها حتى في السفر عليه الصلاة والسلام لأنها متأكدة. نعم وتري يقضيها مشفوعة لكن 11 يصلي 12 من عاد 7 يصلي 8 في ركعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس لما شرعته المسلمة قال لا هذا خاص بالصلاة لما قضى سنة الظهر بعد العصر هذا خاص به هذا في البدع هذا في الفرائض النوافل محل نظر إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قضاها وإلا في الأصل عدم القضاء تخفيرا من الله ورحمة من الله أما الفجر ثابت فيها نعم